إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر وضع اليدين على الفخذين في أثناء الجلوس للتشهد، قال: ويقول: التحيات لله. وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. وأخرج أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، والسنة إخفاؤه. ويقول: التحيات لله. يقول ذلك بلسانه متدبرا ذلك بقلبه. هل يشترط أن يسمع نفسه؟ في هذا خلاف سبق ذكره. وأما عند الحنابلة في مذهبهم فيشترط أن يسمع نفسه في الفاتحة وفي كل ذكر واجب، ومر أن ذلك ليس بشرط كما مر ذكر الخلاف في المسألة، ومر بيان الراجح فيها. ويقول: التحيات لله. التحيات جمع تحية، والتحية هي التعظيم، فكل لفظ يدل على التعظيم فهو تحية. وأل في التحيات مفيدة للعموم، وجمعت التحية في هذا التحيات لله لاختلاف أنواعها، أما أفرادها فلا حد لها، يعني بذلك كل نوع من أنواع التحيات، فهو لله. واللام ها هنا في لله للاستحقاق والاختصاص، فلا يستحق التحيات على الإطلاق، ولا يستحق التعظيم على الإطلاق إلا الله عز وجل. إذا حيا الإنسان إنسانا فإنما يكون ذلك على سبيل الخصوص ولا بأس به، وأما على الإطلاق فلا يكون ذلك إلا لله. التحيات لله، الألف واللام تفيد العموم، واللام في لله مفيدة للاستحقاق والاختصاص. تحيات لله. لو قال قائل: لك تحيات يا فلان، أو لك تحياتنا، فهذا لا بأس به، كما قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لكن التحيات على سبيل العموم والكمال لا تكون إلا لله جل وعلا. فإذا قال قائل: هل الله بحاجة إلى أن نحييه؟ الجواب: لا، لكنه سبحانه أهل للتعظيم، فأنت تعظمه لحاجتك لذلك لا لحاجته سبحانه لذلك. والمصلحة عائدة على العبد. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. التحيات لله والصلوات، هو شامل لكل ما يطلق عليه صلاة شرعا ولغة. فالصلوات كلها لله تعالى حقا واستحقاقا، لا أحد يستحقها، وليست حقا لأحد سوى الله عز وجل. وكذلك الدعاء هو حق لله واستحقاق لله. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كل الصلوات فرضا ونفلا، وكل الأدعية، كل الدعاء لله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما صح عنه قال: الدعاء هو العبادة. وأما الحديث الآخر فهو ضعيف، فالدعاء مخ العباد، والأول أبلغ وأدل على المراد. فالدعوات لله، كل الأدعية لله، الصلوات لله تبارك وتعالى وحده لله، وهذا للاختصاص والقصر والحصر عليه وحده، وللاستحقاق لا يستحق ذلك أحد سواه. والطيبات، التحيات لله والصلوات والطيبات. والطيبات لها معنيان، المعنى الأول ما يتعلق بالله، والمعنى الثاني ما يتعلق بأفعال العباد. كل ما يتعلق بالله من الأوصاف الطيبة فلله أطيبها، وكذلك من الأفعال له أطيبها، ومن الأقوال له أطيبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب، لا يقول إلا الطيب، ولا يفعل إلا الطيب، ولا يتصف إلا بالطيب، فهو طيب في كل شيء، في ذاته وصفاته وأفعاله. وله أيضا من أعمال العباد القولية والفعلية الطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي مر وجزء منه: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالطيبات لها معنيان، ما يتعلق بالله وما يتعلق بأفعال العباد. إن الله طيب ما يتعلق بالله من الأفعال والأقوال والصفات، لا يقبل إلا طيبا ما يتعلق بأفعال العباد من الأقوال والأفعال والنيات. فإن الطيب لا يليق به إلا الطيب، ولا يقدم له إلا الطيب. قال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية مستدلا بها، ثم قال: فهذه سنة الله عز وجل. ولا يتضح مراده رحمه الله تعالى، لا يتضح مراده من قوله بعد أن ذكر الآية العظيمة: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، قال: هذه سنة الله عز وجل. هل يريد بذلك السنة الكونية؟ ليس ذلك كذلك، لأنك تجد الطيب مع الخبيثة، وتجد الخبيثة مع الطيب، وليس ذلك كذلك واقعا وكونا على حسب الإرادة الكونية القدرية. إذن هي إرادة شرعية دينية، يعني أمركم الله وفرض الله عليكم شرعا أن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذه إرادة شرعية دينية، أمر وتكليف. فمنا من يفعل ومنا من لا يفعل، ولا يقع ذلك كذلك إرادة كونية قدرية في كون الله كما هو معلوم. فإن امرأة فرعون كانت مؤمنة تحت خبيث، بل هو أخبث الخلق، دعا الألوهية والربوبية، وكانت هي طيبة مؤمنة، وكان خبيثا من أخبث ما يكون. وكذلك كان في أطيب الطيب نوح ولوط، وتحتهما امرأتان من أهل الكفر والضلال، خبيثتان بكفرهما وضلالهما. فقول الشيخ: هذه سنة الله عز وجل، هل يريد بذلك أنها سنة شرعية يأمركم الله عز وجل بذلك حتى لا يقع فساد في الأرض وخلل كبير؟ لم يتضح هذا. على كل حال، هو يريد ذلك إن شاء الله تعالى. هل تستحضر أنت وأنت تصلي حين تقول طيبات لله هذه المعاني، هل تستحضرها أو أنك تأتي بها على أنها ذكر وثناء وترديد بدعاء من غير فهم للمعنى ولا إحاطة بالمراد؟ أغلب الناس على الثاني، لا يستحضر عندما يقول الطيبات أن الله طيب في ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله، وأنه لا يليق به إلا الطيب من الأقوال والأفعال الصادرة من الخلق، لا يستحضر هذا كثير من الناس، وهذا خلل كبير. ضد الطيب شيئان: الخبيث وما ليس بطيب ولا خبيث، فهي ثلاثة أقسام: الخبيث والطيب وما ليس بطيب ولا خبيث. الله عز وجل له الأوصاف العليا وله المثل الأعلى، فلا يمكن أن يكون في أوصافه أو أفعاله ما ليس بطيب ولا خبيث، لأن ذلك لا يعد مدحا. كل أفعاله وأقواله وصفاته كله طيبة، ولا يمكن سبحانه وتعالى أن يوصف بما ليس بطيب ولا خبيث ولا بما هو خبيث. ما يصدر من الخلق يمكن أن يكون فيما ليس بطيب ولا خبيث، ما يصدر من الخلق منه ما هو طيب ومنه ما هو خبيث ومنه ما ليس بطيب ولا خبيث. الذي يصعد إلى الله عز وجل ويرفع إليه هو كما قال ربنا تبارك وتعالى: الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ما ليس بطيب فهو إلى الأرض، لا يصعد إلى السماء، إليه يصعد الكلم الطيب. وما ليس بطيب فإنه لا يرفع، لأنه ليس بأهل أن يرفع، وإنما هو متضع، فهو موضوع لا يصعد إلى السماء. يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك. السلام اسم من أسماء الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام. وهذا متفق عليه من رواية عبد الله بن مسعود قال: كنا نقول في الصلاة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم: السلام على الله، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لنا ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات الحديثة. وكذلك قال ربنا تبارك وتعالى في وصف ذاته وفي تسمية نفسه بأسمائه الحسنى في كتابه: الملك القدوس السلام. بناء على هذا، ما معنى كون الله على الرسول؟ إذا قلت السلام عليك أيها النبي، السلام اسم من أسماء الله، فما معنى أن تقول لو كان هذا هو المعنى: الله على الرسول؟ يعني بالحفظ والكلاءة والعناية وغير ذلك، فكأننا نقول: الله عليك، يعني رقيب حافظ معتن بك وما أشبه. فهذا قول أن المراد بالسلام هو اسم الله عز وجل السلام. وقيل السلام اسم مصدر، سلم يسلم تسليما، هذا هو المصدر، وسلم يسلم سلاما، هذا اسم المصدر، ويخالف المصدر في بنائه ولكنه يؤدي معناه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما معنى التسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السلام عليك أيها النبي، يعني أننا ندعو له بالسلامة من كل آفة. إذا قال قائل: قد يكون هذا الدعاء في حياته صلى الله عليه وسلم واضحا، لكن بعد مماته كيف تدعو له بالسلامة وقد توفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الجواب: ليس الدعاء بالسلامة مقصورا على حال الحياة، فهنالك أهوال يوم القيامة، ولهذا كان دعاء الرسل إذا عبر الناس على الصراط: اللهم سلم سلم، فيحتاجون السلامة في ذلك الموقف، كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. فلا ينتهي المرء من المخاوف والآفات بمجرد الموت، فندعو للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلامة من هول الموقف ومن خوفه. ونقول أيضا، قد يكون بمعنى أعم: السلام على شرعه وسنته، وسلامة ذلك من أن تناله أيدي العابثين، كما قال العلماء في قوله تعالى فردوه إلى الله والرسول، قالوا يعني في حياته وإلى سنته بعد مماته، إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. السلام عليك، هل هذا خبر أو دعاء؟ كما تقول فلان رحمه الله وفلان رضي الله عنه، هل هذا خبر أو دعاء؟ يعني هل أنت تخبر أنه قد رحم؟ إذا قلت فلان رحمه الله قد رحم فأنت تخبر عن ذلك، أو هو دعاء بمعنى أنك تقول اللهم ارحم اللهم ارضى عنه، هل هذا خبر أو دعاء؟ يعني هل أنت تخبر عندما تقول السلام عليك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسلم، أو تدعو له أن الله يسلمه؟ تدعو بأن الله يسلمه، فهو خبر بمعنى الطلب، فهو خبري لفظا إنشائي معنى، فكأنه من صفاتك اللازمة أن الله عز وجل يسلمه، أو من الأمر المستقر أن تدعو للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلامة من كل آفة. على الوجه الثاني كما مر أنك تدعو لسنته وشريعته أيضا بالسلامة من كل آفة وتحريف ونقص وزيادة. السلام عليك، هل هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم كخطاب الناس بعضهم بعضا؟ الجواب لا، لو كان ذلك كذلك لبطلت الصلاة به، لأن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين ولا من خطابهم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أمرا قد يتعلق به بعض أهل الأهواء، قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، يعني لقوة استحضارك للرسول صلى الله عليه وسلم حين السلام عليه كأنه أمامك تخاطبه، هذا يحتاج تحريرا. ولهذا كان الصحابة يقولون السلام عليك وهو لا يسمعهم، ويقولون السلام عليك وهم في بلد وهو في بلد آخر صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول السلام عليك ونحن في بلد غير الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا قد توفي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نقول السلام عليك. وأما ما ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يقولون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فهذا من اجتهادات عبد الله بن مسعود التي خالفه فيها من هو أعلم منه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه خطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، كما رواه مالك في الموطأ بسند من أصح الأسانيد، وقال ذلك عمر بمحضر الصحابة رضي الله عنهم وأقروه على ذلك فكان إجماعا. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته حتى إنه كان يعلم ابن مسعود، وكف ابن مسعود في كفيه صلى الله عليه وسلم كما عند الشيخين في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، واقتص التشهد بمثل ما اقتصوا، أي حدث به على وجه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ذلك اللفظ كما يعلمهم السورة من القرآن، وهو يعلم أنه سيموت صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى قال له إنك ميت وإنهم ميتون، ولم يقل بعد موتي قولوا السلام على النبي، بل علمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن بلفظها، ولذلك لا يعول على اجتهاد ابن مسعود بل يقال السلام عليك أيها النبي. وهذا على عكس ما ذهب إليه الشيخ ناصر في صفة الصلاة، وقال بل يقول السلام على النبي، وليس ذلك كذلك كما مر. فهذا من اجتهادات بعض الصحابة رضي الله عنهم. وأما إجماعهم كما في حديث عمر رضي الله عنه وهو يقول خاطبا في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، بإسناد من أصح الأسانيد رواه مالك في الموطأ، وقال ذلك بمحضر من الأصحاب ولم يعترضه واحد، فكان إجماعا مع ما مر من الأدلة. هذا الأمر يعني من الأمور التي لا ينبغي أن يختلف بسببها أهل العلم ولا طلبته. أخرج البخاري في الاستئذان: فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر في الفتح: هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة السلام على النبي. وأما قوله في آخره يعني على النبي، فالقائل يعني هو البخاري، وإلا فقد أخرج أبو بكر ابن أبي شيبة في مسنده ومصنفه عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه وفي آخره: فلما قبض صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي. وفيه أيضا ما أخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ: فلما قبض قلنا السلام على النبي بحذف لفظ يعني. هذه المسألة وقع فيها هذا النزاع، وترجيح الشيخ كما ترى على أنه يقال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي، وحجته ما مر أيها النبي. هذا منادى حذفت منه الياء، ياء النداء، السلام عليك يا أيها النبي، السلام عليك أيها النبي، الأصل يا أيها النبي، حذفت ياء النداء لكثرة الاستعمال وللتخفيف لكثرة الدوران في الكلام، ويقال النبي ويقال النبي بالهمز والتسهيل. فإذا قيل النبي فهو فعيل من النبأ بمعنى الخبر، لكنه فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، فهو منبئ ومنبأ بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. وإن كانت بالتخفيف أو بالتسهيل النبي، فإما أن يكون أصلها مهموزا وحذفت الهمزة تسهيلا وتخفيفا فالمصير إلى ما مر، فهي أيضا من النبأ ولكن حذفت الهمزة تسهيلا وتخفيفا. أو تكون من نبأ الشيء نبأ ونبوءا يعني ارتفع وظهر، فحينئذ تكون من الارتفاع، فسمي النبي بذلك لارتفاع رتبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا يمكن أن نقول بأنها النبي بالياء من الأمرين جميعا، من الارتفاع ومن النبأ بمعنى الخبر؟ يمكن. والقاعدة في ذلك وهي قاعدة مفيدة أن اللفظ إذا احتمل معنيين لا يتنافيان حمل عليهما معا. إذا كان اللفظ بحيث يحتمل معنيين لا يتنافيان فإنه يحمل عليهما جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم مقامه أرفع المقامات، وهو منبأ ومنبئ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، يعني ورحمة الله عليك، السلام عليك ورحمة الله عليك، فرحمة معطوف على السلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله يعني ورحمة الله عليك، فالخبر محذوف. ويجوز أن يكون من باب عطف المفرد على المفرد. الرحمة إذا قرنت بالمغفرة أو بالسلام صار لها معنى، السلام والرحمة عليك أيها النبي، فقرنت الرحمة بالسلام كما إذا ما قرنت بالمغفرة، وحينئذ يصير للسلام معنى وللرحمة معنى آخر، ولكن إن أفردت فإنها حينئذ تدل على المعنيين. فإذا قرنت بالمغفرة أو بالسلام صار المراد بها ما يحصل به المطلوب، والمغفرة والسلام ما يزول به المرهوب. وأما إذا ما أفردت شملت الأمرين جميعا، فإذا اقترنا افترقا، وإذا افترقا اقترنا أو اجتمعا كما مر ذكر ذلك. فإذا الرحمة ها هنا مقرونة بالسلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، فإذا هي ما يحصل به المطلوب. وأما السلام كالمغفرة ما يزول به المرهوب، وإذا أفردت شملت الأمرين جميعا. فأنت بعد أن دعوت للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلام دعوت له بالرحمة ليحصل له المطلوب. فالسلام كالمغفرة هو زوال المرهوب، زوال المرهوب. لماذا قدم؟ قدم زوال المرهوب ثم عطف على ذلك بتحصيل المطلوب وهو الرحمة المقترنة. لماذا بدأ بالسلام قبل الرحمة؟ للقانون، وهو التخلية قبل التحلية كالنفي والإثبات في التوحيد، فتبدأ بالتخلية بالنفي قبل التحلية يعني قبل الإثبات، لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، تخلية قبل التحلية، ما لكم من إله غيره، فيبدأ بالنفي ويعطف على ذلك بالإثبات ويأتي بالتخلية قبل التحلية. تخلية هي السلامة من النقائص، تحلية ذكر الأوصاف الكاملة، فتبدأ بالسلامة أولا ثم تطلب الرحمة، وهذا بديع جدا. وبركاته هي جمع بركة، وهي الخير الكثير الثابت، خير الكثير الثابت، لأن أصلها في الاشتقاق من البركة، والبركة ماؤها كثير ثابت، فالبركة الخير الكثير الثابت، والبركة النماء والزيادة في كل شيء من الخير. ما البركات التي تدعو بها للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. في حياته يمكن أن يبارك له صلى الله عليه وسلم في طعامه وفي كسوته وفي أهله، وأما بعد موته فما البركة الحاصلة له صلى الله عليه وسلم؟ كثرة الأتباع وما يتبع فيه، فهذان أمران، كثرة الأتباع وكثرة ما يتبع فيه. فإذا قدرنا أن شخصا اتبعه 1,000,000 رجل وصار أتباعه 2 فهذه بركة. وإذا قدرنا أن الأتباع يتطوعون 10 ركعات وبعضهم 20 ركعة صار ما يتبع فيه مباركا فيه وزيادة. فإذا كثرة الأتباع وكثرة ما يتبع فيه. فإذا دعونا للنبي صلى الله عليه وسلم بالبركات، وهذا يستلزم كثرة الأتباع وكثرة عمل الأتباع، لأن كل عمل صالح يفعله أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فله صلى الله عليه وسلم مثل أجورهم إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من دعا إلى الهدى. ولذلك نحن عند الدعوة إلى الله رب العالمين ننوي في ضمن ما ننويه من أمور الدعوة إلى الله رب العالمين هذه النية الصالحة، وهي أننا ننوي تحصيل محبوب رسول الله، لأنه لا شك أن مما يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكثر أتباعه وأن يكثر ما يتبع فيه صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيستطرد الشيخ في هذا الأمر تعقيبا، أنه يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الأتباع وبكثرة ما يتبع فيه مزيد ثواب، لأنه لا يسجد عبد سجدة لله رب العالمين يتحصل من ورائها على أجر إلا ومثل أجره في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نوينا هذا أن نكثر سواد المسلمين من أهل السنة المتبعين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونكثر أيضا ما يتبعونه فيه من العمل الصالح المتسنن به فيه، فإن ذلك يكون زيادة في ثوابه وأجره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما من عمل صالح يأتي به تابع من أتباعه إلا وله مثل أجره إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أجر التابع شيء. قال الشيخ: أقول استطرادا إن هذا أحد الأوجه التي يرد بها على من يهدون ثواب القرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض المحبين للرسول صلى الله عليه وسلم يهدون إليه القرب كالختمة والفاتحة على روح محمد كما يقولون وما أشبه ذلك، وهذا كله من البدع، ولم يثبت من ذلك شيء عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من الضلال أيضا. بل أنت تقول للمهدي للرسول صلى الله عليه وسلم عبادة، هل أنت أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر رضي الله عنه؟ إن قال نعم قلنا له كذبت ثم كذبت ثم كذبت، وإن قال لا قلنا لماذا لم يهدي أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم ختمة ولا فاتحة ولا غيرها؟ فهذه بدعة. ثم إن عملك الآن وإن لم تهدي ثوابه سيكون للرسول صلى الله عليه وسلم مثله، من غير أن تقول أهديه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففضلا عن أن ذلك بدعة مرذولة مقبوحة وضلالة، فهو أيضا تحصيل حاصل، لأنه من غير أن تقول ما من عمل صالح تأتي به إلا ومثل الثواب الذي تتحصل عليه في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والآن أنت تحرم نفسك من الثواب، تقول أهديه للرسول صلى الله عليه وسلم، تتبرأ منه من هذا العمل وتتخلص منه. فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل عملك إن كان صالحا وكنت مثابا عليه، أهديت أم لم تهد؟ السلام علينا، يعني السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا. كما مر السلام اسم من أسماء الله، أو السلام كما في القول الثاني هو السلامة والبراءة من كل ما يؤذي ويضر في الدين والدنيا. السلام علينا، علينا هنا ضمير العظمة، يعني أنت تقول في التشهد السلام علينا كما تقول فعلنا، تعني نفسك، يعني نا هذا الضمير يعود على من؟ على الشخص نفسه وحده. السلام علينا تقول هذا تعني به نفسك، أو تريد به من معك؟ قيل يراد به من معه. من هم؟ قيل هم المصلون، وقيل الملائكة، وقيل المراد جميع الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصح. السلام علينا يعني على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أمة الإجابة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فكما دعونا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسلام، ندعو أيضا لأنفسنا بالسلام، لأننا أتباعه. وهذا المعنى تجده كثيرا في الكتاب والسنة، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، هذا لا تريد به نفسك، وإنما تريد به المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك على أن هذه الأمة كالجسد الواحد، أنها مترابطة ترابطا عضويا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيمانية، لأنها كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومنذ فقد المسلمون هذا الإحساس صاروا إلى المذلة الحاصلة. وأما إذا كانوا متيقنين من هذا الأمر على هذا النحو، ولا يمكن أن يكون ذلك كذلك إلا بتحقيق التوحيد والاتباع، إذا كانوا كذلك فأتاهم الله تبارك وتعالى العزة في الدنيا والرفعة في الآخرة والسناء مع التمكين في الدنيا. أن هذه الأمة أمة واحدة، والذين لا يفقهون هذا عليهم أن يتأملوا في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن لم يبلغوا من هذه المسألة شيئا يعقلونه إذا ما تأملوه، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن الأجر والفضل الذي يتحصل عليه من يقتل سام أبرص، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم التفاوت في الأجر لمن قتله من الضربة الأولى، ومن قتله من الضربة الثانية، ومن قتله من الضربة الثالثة. وكان عند عائشة رضي الله عنها رمح في جانب البيت، فلما قيل لها هذا الرمح يا أم المؤمنين لماذا؟ قالت أتتبع به ذلك، تعني سام أبرص هذا. وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لما ألقي إبراهيم في النار كانت جميع المخلوقات تنافح عنه وهو في النار إلا هذا المخلوق، فإنه كان ينفخ الهواء ليشعل النار على إبراهيم. فالعداوة بيننا وبين الحفدة لهذا المخلوق الأول، لأنه بيقين أن هذه المخلوقات من سلالته وحفدته، ليست هي التي كانت تنفخ النار على إبراهيم، ولكن ما تزال العداوة قائمة إلى يوم الناس هذا، للذين يحاربون التوحيد ويحاربون الموحدين ويحاربون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فلما كان ذلك عدوا على إبراهيم صارت عداوة منصوبة بين الموحدين وبين حفدة ذلك المخلوق إلى يوم الدين. وإذا كان ذلك كذلك مع تلك المخلوقات التي آذت الخليل، فكيف بالذين يؤذون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تحت أعيننا، ويهينون الموحدين، ويعتدون على القرآن العظيم وعلى دين الإسلام الكريم. وإلى الله المشتكى. وبعضهم قال علينا، يعني على المصلين والملائكة، وهذا يقول الشيخ ينتقض فيما إذا صلى الإنسان وحده منفردا فإنه ليس معه مصلي، أما الملائكة فنعم هم مع الإنسان في كل حال. وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا تعميم من بعد تخصيص، لأن عباد الله الصالحين هم كل عبد صالح في السماء والأرض، حي أو ميت من الآدميين والملائكة والجن، ولكن الدعاء ينبغي أن يبسط. وعباد الله هم الذين تعبدوا لله، أي تذللوا له بالطاعة امتثالا للأمر واجتنابا للنهي، ولكن هذه القاعدة على إطلاقها، يعني الدعاء ينبغي أن يبسط على الإطلاق، يعني تقول مثلا اللهم أدخلني الجنة ونعمني بأباريقها وكؤوسها وبلبنها وخمرها وعسلها ومائها المصفى من كل قدر وبكذا وكذا وكذا وتعدد، لا، هذا اعتداء في الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله هم الذين تعبدوا لله، وعلى عباد الله الصالحين، يعني الذين تذللوا لله بالطاعة امتثالا للأمر واجتنابا للنهي، لأن العبادة كمال الحب في كمال الذل، كمال المحبة مع كمال التعظيم. فعباد الله هم الذين تذللوا لله بالطاعة امتثالا للأمر واجتنابا للنهي، والمراد بهم الذين يعبدون عبودية الألوهية، لأن عبودية الربوبية لم يكن فيها نزاع، فما من كافر ولا مؤمن ولا بر ولا فاجر ولا طائع ولا عاص، حتى الشيطان وحتى أهل النار، كل هؤلاء عباد لله تبارك وتعالى بمعنى العبد المذلل المربوب المقهور. وأما بمعنى العابد الذي يأتي بالأمر ويجتنب النهي فهذا هو الذي يأتي بعبودية الألوهية. أفضل وصف يتصف به الإنسان هو أن يكون عبدا لله، ولهذا ذكر الله وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى المقامات في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وفي المعراج: فأوحى إلى عبده. والإسراء والمعراج من أفضل ما يكون من المقامات للرسول صلى الله عليه وسلم، ووصفه الله بالعبودية في مقام الدفاع عنه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ففي مقام التحدي وصفه بالعبودية، وصفه بالعبودية في مقام التنزيل والوحي: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فالحاصل أن أشرف وصف للإنسان أن يكون عبدا لله. أسأل الله أن يحقق ذلك لنا ولعباده المؤمنين. لا يكون عبدا لهواه، إذا سمع أمر ربه قال سمعنا وأطعنا. إذا كان عبدا لله إذا سمع أمر الله يقول سمعنا وأطعنا، وإذا سمع نهي الله قال سمعنا واجتنبنا، وإذا سمع الخبر قال سمعنا وصدقنا وقبلنا. هذا هو العبد حقا. وعباد الله الصالحون هم الذين صلحت سرائرهم وظواهرهم. صلاح السرائر بإخلاص العبادة لله، وصلاح الظواهر بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد والمتابعة، هؤلاء هم الصالحون. ضد ذلك هم عباد الله الفاسدون، إما أن يكونوا فاسدين بالسرائر وإما أن يكونوا فاسدين بالظواهر. المشرك فاسد السريرة، المبتدع فاسد الظاهر، لأن بعض المبتدعة يريد الخير لكنه فاسد الظاهر، لم يمش على الطريق الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشرك فاسد الباطن، ولو عمل عملا ظاهره الصحة والصلاح مثل المرائي. هل هناك عباد لله فاسدون؟ نعم، الذين يقفون عند حدود عبودية الربوبية، لأن كل من في السماوات والأرض هو عبد لله، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ومن ذلك الكفار فهم عبيد لله، وبالعبودية الكونية القدرية لا بالعبودية الدينية الشرعية. ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أبلغ من أخبر، لأن الخبر يكون عن سماع، الشهادة لا تكون إلا عن قطع، كأنما يشاهد الإنسان الأمر بعينيه. يقول بعض الناس: أشهد أن لا إله إلا الله بتشديد أن، هذا خطأ من حيث اللغة العربية، لأن أن لا تكون بمثل هذا التركيب، والتي تكون بمثل هذا التركيب هي أن المخففة من الثقيلة. أشهد أن لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أشهد أن لا إله إلا الله، فهي في محل رفع خبر أن المخففة من الثقيل، واسمها ضمير الشأن محذوف وجوبا، هذه قاعدة. فالنطق الصحيح أشهد أن لا إله إلا الله. وبعضهم لا يراعي الإضغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن عند النون الساكنة مع اللام، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، ولكن أشهد أن لا إله إلا الله ففيها إضغام بغير غنة. ولا إله إلا الله كلمة التوحيد التي بعث الله بها جميع الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبها يكون تحقيق توحيد الألوهية، إن شئت فقل تحقيق توحيد العبادة، وهما بمعنى واحد، يعني توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. لكن يسمى هذا التوحيد توحيد الألوهية باعتبار إضافته إلى الإله إلى الله، ويسمى توحيد العبادة باعتبار إضافته إلى العبد إلى العابد. ومعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. نحن الآن في درس من دروس التوحيد أم في درس من دروس الفقه؟ الفقه هو الفهم مطلقا، وليس هو ترتيب تلك الأحكام العملية واستمدادها من أدلتها التفصيلية على حسب الاصطلاح، وإنما الفقه في لسان السلف هو الفهم عن الله سبحانه وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بالمعنى الاصطلاحي الحادث. هذه الطريقة هي الطريقة الكلية، وهي من أنفع ما يكون، وهي طريقة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: اليوم درسنا في الفقه، أو درسنا في التوحيد، أو درسنا في السيرة، أو في تاريخ الأمم، ولكن الطريقة الكلية وهي طريقة القرآن العظيم في التعليم، وهي من أنفع ما يكون، بل هي أنفع ما يكون، وهي الطريقة التي علم بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه رضوان الله عليهم. لا مشحة في الاصطلاح، لما اتسعت العلوم واضطر العلماء إلى الرد على هؤلاء المخالفين ممن تكلموا في دين الله رب العالمين بلا حق ولا موجب، اتسع الكلام جدا، وصار كلام الخلف كخرنوب الرومي، قنطار خشب ودرهم حلاوة. وأما كلام السلف الصحابة ومن تبعهم بإحسان فإنه كان قليلا كثير البركة، وكلام من بعدهم كثير قليل البركة. فالآن هذا درس من دروس تعليم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها هذا معنى لا إله إلا الله، يعني لأنك تقول، وسمي التشهد لهذه الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فسمي التشهد تشهدا لهذا. فهل تعرف معنى ما تقول؟ لو عرفناه ما كان حالنا حالنا ولاستقامت أمورنا. ولكن ما أكثر ما نردد من غير فهم ولا وعي، وعليه فلا مردود لا في القلب ولا في الروح ولا في العقل ولا في السلوك ولا في طبيعة الأحوال. لا معبود حق إلا الله. لماذا فسرت بهذا التفسير؟ لأن إله فعال بمعنى مفعول، فإله بمعنى مألوه لا بمعنى آله، فهي بمعنى مفعول لا بمعنى فاعل، فبعض الناس يجعلها بمعنى فاعل، وهذا خطأ كبير يؤثر على حقيقة التوحيد، ولكن هي بمعنى مألوه، يعني بمعنى مفعول. المألوه والمعبود حبا وتعظيما، وهكذا العبادة هي كمال المحبة في كمال الذل في كمال التعظيم. لا إله، لا خبرها محذوف، تقديره حق، وبعض الناس يقدره موجود، يقول لا إله موجود إلا الله، وهذا مناف للواقع، فإن الآلهة التي تعبد من دون الله رب العالمين لا حصر لها كما سيأتي. فإذا الخبر خبر لا النافية للجنس المحذوف، تقديره حق، لا إله حق إلا الله، والجلالة بدل من الخبر المحذوف حق. ومعنى هذه الجملة العظيمة أنه لا معبود حق سوى الله عز وجل، أما المعبود بغير حق فعبدة غير الله عبدوا الأشجار والأحجار والحيوان والشمس والقمر والنجوم والآدميين والفروج، كما يفعلون ذلك في الهند. هنالك صنم معروف، وهذا الصنم يعبدون فيه موضع الفحش فيه لا موضع العفة، فالناس يعبدون حتى الفروج، بل أبلغ من ذلك يعبدون الشيطان، عبدة الشيطان في الأرض الجديدة وفي ديار الحرية بزعمه، كثيرون يعبدون الشيطان، الناس يعبدون الشيطان، وكذلك في ديار الإسلام عبدة الشيطان لهم وجود. فإذا إذا قيل لا معبود موجود إلا الله، قيل الواقع يكذب هذا الكلام، هذه المعبودات كثيرة كما ترون. ولكن لا معبود حق إلا الله. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وفي الآية الأخرى: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ولا بطلان أعظم من بطلانه. وقال تعالى يخاطب الذين يعبدون من دون الله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وليست حقائق بل هي مجرد أسماء. أشهد أن لا إله إلا الله. تستحضر هذا المعنى الجليل، هذه الكلمة العظيمة هي النجاة وهي مفتاح الجنة. ولكن كل مفتاح له أسنان، فإن جئت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح لك. فمن أجل أن يفتح لك بلا إله إلا الله، لأن بعض الناس يقول لا إله إلا الله ولا يزيد ولا يأتي بالعمل، فيقال لا، جئت بمفتاح لا أسنان له. وهذه الأعمال الصالحة، التكاليف والفروض والسنن، هي أسنان مفتاحك. فإذا لم تأتي بالمفتاح وله أسنان لم يفتح لك. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة باطلة. وقد قلنا قديما إن أجل وجه من وجوه إعجاز القرآن العظيم أن الله تكلم به. يعني إذا نظرت في القرآن العظيم وجدت أن الله تبارك وتعالى يقول فيه: خلقت السماوات والأرض وخلقت الخلق وكونت الأكوان وفعلت وفعلت، أنزلت المطر صرفت الرياح وأدريت الأنهار والبحار وأخرجت النبات من الأرض وأخرجت لكم الزروع والثمار متاعا لكم ولأنعامكم وصنعت وصنعت وصنعت. من يستطيع أن يأتي بكلام يقول فيه شيئا من ذلك؟ يعني من يستطيع أن يعارض القرآن العظيم؟ يعني الله عز وجل يقول في القرآن العظيم: خلقت السماوات والأرض. الذي يريد أن يعارض القرآن سيقول: فعلت ماذا؟ وإذا قال ذلك ينجو من الصفع على القفا، هل يستطيع أن يدفع عن نفسه؟ القرآن العظيم كلام الله، من أكبر وجوه الإعجاز فيه وأنه كلام الله، ما قاله الله عز وجل عن نفسه من الخلق ومن الفعل والصنع الحكيم البديع، مع ما وصف به نفسه من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، بعثه الله عز وجل بمكة أم القرى وأحب البلاد إلى الله، وهاجر إلى المدينة وتوفي فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما تكون على حدود مكة تجد اللافتات: ممنوع دخول غير المسلمين، كفار لا يدخلون هذا المكان، حرام على الكافرين، لا يدخله إلا من كان مسلما طاهرا، فمن كان مسلما مر، وأما الكفار فعليهم أن يتوقفوا بعيدا مزجر الكلب، ليس لهم هاهنا من نصيب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه في أحب البلاد إليه وهاجر إلى المدينة وتوفي بها صلى الله عليه وسلم. عبده لا شريكه، وإنما هو عبده، فليس للنبي صلى الله عليه وسلم شريكة في ملك الله أبدا، وإنما هو بشر مثلنا، تميز عنا بالوحي وبما جبله الله عليه من العبادة والأخلاق والخلال والصفات والشيات صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من روايات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فإذا نسيت فذكروني. يعني إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسوا، صلى الله عليه وسلم. وقال له ربه تبارك وتعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال له في آية أخرى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ ألجأ إلي إن عصيت أمره. لو أراد الله به سوءا ما منعه أحد، فهو عبد من عباد الله، وهو صلى الله عليه وسلم أحق الناس عبودية وأشدهم تعبدا لله. كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها حتى إنه كان يقوم لله عز وجل حتى تتورم قدماه فيقال له لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل وجعله واسطة بينه وبين الخلق في تبليغ شرعه فقط، فهو واسطة بيننا وبين ربنا في تبليغ الشريعة في تبليغ الشرع، إذ لولا رسول الله ما عرفنا كيف نعبد الله، فكان صلى الله عليه وسلم رسولا من الله إلى الخلق، ونعم الرسول ونعم المرسل ونعم المرسل به، فالنبي صلى الله عليه وسلم رسول مرسل من الله وهو أفضل الرسل وخاتمهم وإمامهم، ولهذا لما جمعوا له ليلة المعراج تقدمهم إماما مع أنه آخرهم بعثا وإرسالا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبده ورسوله، من هذين الوصفين نأخذ ضلال طائفتين ضلتا في النبي صلى الله عليه وسلم. الطائفة الأولى ظنت أن له حقا في الربوبية فصارت تدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، وصار تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم أشد من تعظيم الله، حتى إنه إذا ذكر الرسول قشعرت جلودهم ثم تلين كأنما ذكر الله، بل بعضهم يتواجد عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي بحركات لا إرادية مفتعلة عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر الله فإنما ذكره كالماء البارد على جلودهم، لا يتحركون ولا يبالون. هؤلاء أشركوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل جعلوه أعظم من الله عز وجل. الطائفة الثانية عكس هذه الطائفة، كذبت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت ليس برسول، إما أنه كاذب في أصل الرسالة كما قال تعالى حكاية عنهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وإما أنه كاذب في تعميم الرسالة كما يقول الضلال النصارى الذين يداهنون المسلمين، وانخدع بهم بعض العرب قالوا يعني هؤلاء الضلال من النصارى محمد رسول الله، نعم ولكن إلى العرب وحده، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، ويقولون نحن لسنا بأميين، نحن من بني إسرائيل مثلا من أهل الكتاب. النصارى يقولون رسولنا عيسى ويقولون به حتى جعلوه إلها مع الله. اليهود يقولون عيسى كاذب وولد لغير رشدة، فيتهمون مريم بالزنا والفحش والعياذ بالله، ويقولون هو مقتول مصلوب، ونبيهم موسى يعني اليهود. وعلى كل تقول لمن ادعى خصوصية رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم في العرب هل تؤمن بأنه رسول؟ إذا قال نعم تقول هل يكذب الرسول؟ إن قال نعم بطلت شهادة، فالرسول لا يكذب، وإن قال لا لا يكذب الرسول وهو اعترف بأنه رسول، حينئذ يقال له اقرأ قول الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أما أن تلبس وتأتي بآيات متشابهة فإنك أحق من يدخل في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا هو التشهد الأول. ثم شرع الشيخ المصنف بعد في بيان الصلاة على النبي والسلام عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر وضع اليدين على الفخذين في أثناء الجلوس للتشهد، قال: ويقول التحيات لله. وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. وأخرج أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، والسنة إخفاؤه. ويقول التحيات لله، يقول ذلك بلسانه متدبرا ذلك بقلبه. هل يشترط أن يسمع نفسه؟ في هذا خلاف سبق ذكره. وأما عند الحنابلة في مذهبهم فيشترط أن يسمع نفسه في الفاتحة وفي كل ذكر واجب، ومر أن ذلك ليس بشرط كما مر ذكر الخلاف في المسألة، ومر بيان الراجح فيها. ويقول التحيات لله. التحيات جمع تحية، والتحية هي التعظيم، فكل لفظ يدل على التعظيم فهو تحية. وأل في التحيات مفيدة للعموم، وجمعت التحية في هذا التحيات لله لاختلاف أنواعها، أما أفرادها فلا حد لها، يعني بذلك كل نوع من أنواع التحيات، فهو لله. واللام ها هنا في لله للاستحقاق والاختصاص، فلا يستحق التحيات على الإطلاق، ولا يستحق التعظيم على الإطلاق إلا الله عز وجل. إذا حيا الإنسان إنسانا فإنما يكون ذلك على سبيل الخصوص ولا بأس به، وأما على الإطلاق فلا يكون ذلك إلا لله. التحيات لله، الألف واللام تفيد العموم، واللام في لله مفيدة للاستحقاق والاختصاص. تحيات لله. لو قال قائل لك تحيات يا فلان، أو لك تحياتنا، فهذا لا بأس به، كما قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لكن التحيات على سبيل العموم والكمال لا تكون إلا لله جل وعلا. فإذا قال قائل: هل الله بحاجة إلى أن نحييه؟ الجواب: لا، لكنه سبحانه أهل للتعظيم، فأنت تعظمه لحاجتك لذلك لا لحاجته سبحانه لذلك. والمصلحة عائدة على العبد. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. التحيات لله والصلوات، هو شامل لكل ما يطلق عليه صلاة شرعا ولغة، فالصلوات كلها لله تعالى حقا واستحقاقا، لا أحد يستحقها، وليست حقا لأحد سوى الله عز وجل. وكذلك الدعاء هو حق لله واستحقاق لله. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كل الصلوات فرضا ونفلا، وكل الأدعية، كل الدعاء لله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما صح عنه قال: الدعاء هو العبادة. وأما الحديث الآخر فهو ضعيف، الدعاء مخ العبادة، والأول أبلغ وأدل على المراد. فالدعوات لله، كل الأدعية لله، الصلوات لله تبارك وتعالى وحده، لله، وهذا للاختصاص والقصر والحصر عليه وحده، وللاستحقاق لا يستحق ذلك أحد سواه. والطيبات، التحيات لله والصلوات والطيبات. الطيبات لها معنيان، المعنى الأول ما يتعلق بالله، والمعنى الثاني ما يتعلق بأفعال العباد. كل ما يتعلق بالله من الأوصاف الطيبة فلله أطيبها، وكذلك من الأفعال له أطيبها، ومن الأقوال له أطيبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب، لا يقول إلا الطيب، ولا يفعل إلا الطيب، ولا يتصف إلا بالطيب. فهو طيب في كل شيء، في ذاته وصفاته وأفعاله. وله أيضا من أعمال العباد القولية والفعلية الطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي مر وجزء منه: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالطيبات لها معنيان، ما يتعلق بالله وما يتعلق بأفعال العباد. إن الله طيب ما يتعلق بالله من الأفعال والأقوال والصفات، لا يقبل إلا طيبا ما يتعلق بأفعال العباد من الأقوال والأفعال والنيات. فإن الطيب لا يليق به إلا الطيب، ولا يقدم له إلا الطيب. قال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية مستدلا بها ثم قال: فهذه سنة الله عز وجل. ولا يتضح مراده رحمه الله تعالى، لا يتضح مراده من قوله بعد أن ذكر الآية العظيمة: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قال: هذه سنة الله عز وجل. هل يريد بذلك السنة الكونية؟ ليس ذلك كذلك، لأنك تجد الطيبة مع الخبيثة، وتجد الخبيثة مع الطيب، وليس ذلك كذلك واقعا وكونا على حسب الإرادة الكونية القدرية. إذن هي إرادة شرعية دينية، يعني أمركم الله وفرض الله عليكم شرعا أن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذه إرادة شرعية دينية، أمر وتكليف. فمنا من يفعل ومنا من لا يفعل، ولا يقع ذلك كذلك إرادة كونية قدرية في كون الله كما هو معلوم. فإن امرأة فرعون كانت مؤمنة تحت خبيث، بل هو أخبث الخلق، دعا الألوهية والربوبية، وكانت هي طيبة مؤمنة، وكان خبيثا من أخبث ما يكون. وكذلك كان في أطيب الطيب نوح ولوط، وتحتهما امرأتان من أهل الكفر والضلال، خبيثتان بكفرهما وضلالهما. فقول الشيخ: هذه سنة الله عز وجل، هل يريد بذلك أنها سنة شرعية يأمركم الله عز وجل بذلك حتى لا يقع فساد في الأرض وخلل كبير؟ لم يتضح هذا. على كل حال، هو يريد ذلك إن شاء الله تعالى. هل تستحضر أنت وأنت تصلي حين تقول طيبات لله هذه المعاني، هل تستحضرها أو أنك تأتي بها على أنها ذكر وثناء وترديد بدعاء من غير فهم للمعنى ولا إحاطة بالمراد؟ أغلب الناس على الثاني، لا يستحضر عندما يقول الطيبات أن الله طيب في ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله، وأنه لا يليق به إلا الطيب من الأقوال والأفعال الصادرة من الخلق. لا يستحضر هذا كثير من الناس، وهذا خلل كبير. ضد الطيب شيئان: الخبيث وما ليس بطيب ولا خبيث، فهي ثلاثة أقسام: الخبيث والطيب وما ليس بطيب ولا خبيث. الله عز وجل له الأوصاف العليا وله المثل الأعلى، فلا يمكن أن يكون في أوصافه أو أفعاله ما ليس بطيب ولا خبيث، لأن ذلك لا يعد مدحا. كل أفعاله وأقواله وصفاته كله طيبة، ولا يمكن سبحانه وتعالى أن يوصف بما ليس بطيب ولا خبيث ولا بما هو خبيث. ما يصدر من الخلق يمكن أن يكون فيما ليس بطيب ولا خبيث. ما يصدر من الخلق منه ما هو طيب، ومنه ما هو خبيث، ومنه ما ليس بطيب ولا خبيث. الذي يصعد إلى الله عز وجل ويرفع إليه هو كما قال ربنا تبارك وتعالى: الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ما ليس بطيب فهو إلى الأرض، لا يصعد إلى السماء، إليه يصعد الكلم الطيب. وما ليس بطيب فإنه لا يرفع، لأنه ليس بأهل أن يرفع، وإنما هو متضع، فهو موضوع لا يصعد إلى السماء. يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك. السلام اسم من أسماء الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام. وهذا متفق عليه من رواية عبد الله بن مسعود قال: كنا نقول في الصلاة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم: السلام على الله، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لنا ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات الحديثة. وكذلك قال ربنا تبارك وتعالى في وصف ذاته وفي تسمية نفسه بأسمائه الحسنى في كتابه: الملك القدوس السلام. بناء على هذا، ما معنى كون الله على الرسول؟ إذا قلت السلام عليك أيها النبي، السلام اسم من أسماء الله، فما معنى أن تقول لو كان هذا هو المعنى: الله على الرسول؟ يعني بالحفظ والكلاءة والعناية وغير ذلك، فكأننا نقول: الله عليك، يعني رقيب حافظ معتن بك وما أشبه. فهذا قول أن المراد بالسلام هو اسم الله عز وجل السلام. وقيل السلام اسم مصدر، سلم يسلم تسليما، هذا هو المصدر، وسلم يسلم سلاما، هذا اسم المصدر، ويخالف المصدر في بنائه ولكنه يؤدي معناه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما معنى التسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السلام عليك أيها النبي، يعني أننا ندعو له بالسلامة من كل آفة. لا قال قائل: قد يكون هذا الدعاء في حياته صلى الله عليه وسلم واضحا، لكن بعد مماته كيف تدعو له بالسلامة وقد توفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الجواب: ليس الدعاء بالسلامة مقصورا على حال الحياة، فهنالك أهوال يوم القيامة، ولهذا كان دعاء الرسل إذا عبر الناس على الصراط: اللهم سلم سلم، فيحتاجون السلامة في ذلك الموقف، كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. فلا ينتهي المرء من المخاوف والآفات بمجرد الموت، فندعو للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلامة من هول الموقف ومن خوفه. ونقول أيضا، قد يكون بمعنى أعم: السلام على شرعه وسنته، وسلامة ذلك من أن تناله أيدي العابثين، كما قال العلماء في قوله تعالى: فردوه إلى الله والرسول. قالوا يعني في حياته وإلى سنته بعد مماته، إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. السلام عليك، هل هذا خبر أو دعاء؟ كما تقول فلان رحمه الله وفلان رضي الله عنه، هل هذا خبر أو دعاء؟ يعني هل أنت تخبر أنه قد رحم؟ إذا قلت فلان رحمه الله قد رحم فأنت تخبر عن ذلك، أو هو دعاء بمعنى أنك تقول اللهم ارحم اللهم ارضى عنه، هل هذا خبر أو دعاء؟ يعني هل أنت تخبر عندما تقول السلام عليك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسلم، أو تدعو له أن الله يسلمه؟ تدعو بأن الله يسلمه، فهو خبر بمعنى الطلب، فهو خبري لفظا إنشائي معنى، فكأنه من صفاتك اللازمة أن الله عز وجل يسلمه، أو من الأمر المستقر أن تدعو للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلامة من كل آفة. على الوجه الثاني كما مر أنك تدعو لسنته وشريعته أيضا بالسلامة من كل آفة وتحريف ونقص وزيادة. السلام عليك، هل هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم كخطاب الناس بعضهم بعضا؟ الجواب لا، لو كان ذلك كذلك لبطلت الصلاة به، لأن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين ولا من خطابهم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أمرا قد يتعلق به بعض أهل الأهواء، قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، يعني لقوة استحضارك للرسول صلى الله عليه وسلم حين السلام عليه كأنه أمامك تخاطبه، هذا يحتاج تحريرا. ولهذا كان الصحابة يقولون السلام عليه وهو لا يسمعهم، ويقولون السلام عليك وهم في بلد وهو في بلد آخر صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول السلام عليك ونحن في بلد غير الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا قد توفي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نقول السلام عليك. وأما ما ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يقولون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فهذا من اجتهادات عبد الله بن مسعود التي خالفه فيها من هو أعلم منه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه خطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، كما رواه مالك في الموطأ بسند من أصح الأسانيد، وقال ذلك عمر بمحضر الصحابة رضي الله عنهم وأقروه على ذلك فكان إجماعا. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته حتى إنه كان يعلم ابن مسعود، وكف ابن مسعود في كفيه صلى الله عليه وسلم كما عند الشيخين في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي كما يعلمني السورة من القرآن، واقتص التشهد بمثل ما اقتصوا، أي حدث به على وجه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ذلك اللفظ كما يعلمهم السورة من القرآن، وهو يعلم أنه سيموت صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى قال له إنك ميت وإنهم ميتوا، ولم يقل بعد موتي قولوا السلام على النبي، بل علمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن بلفظها، ولذلك لا يعول على اجتهاد ابن مسعود بل يقال السلام عليك أيها النبي. وهذا على عكس ما ذهب إليه الشيخ ناصر في صفة الصلاة، وقال بل يقول السلام على النبي، وليس ذلك كذلك كما مر، فهذا من اجتهادات بعض الصحابة رضي الله عنهم. وأما إجماعهم كما في حديث عمر رضي الله عنه وهو يقول خاطبا في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، بإسناد من أصح الأسانيد رواه مالك في الموطأ، وقال ذلك بمحضر من الأصحاب ولم يعترضه واحد، فكان إجماعا مع ما مر من الأدلة. هذا الأمر يعني من الأمور التي لا ينبغي أن يختلف بسببها أهل العلم ولا طلبته. أخرج البخاري في الاستئذان: فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر في الفتح: هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة السلام على النبي. وأما قوله في آخره يعني على النبي، فالقائل يعني هو البخاري، وإلا فقد أخرج أبو بكر ابن أبي شيبة في مسنده ومصنفه عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه وفي آخره: فلما قبض صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي. وفيه أيضا ما أخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ: فلما قبض قلنا السلام على النبي، بحذف لفظ يعني. هذه المسألة وقع فيها هذا النزاع، وترجيح الشيخ كما ترى على أنه يقال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي، وحجته ما مر أيها النبي. هذا منادى حذفت منه الياء، ياء النداء، السلام عليك يا أيها النبي، السلام عليك أيها النبي، الأصل يا أيها النبي، حذفت ياء النداء لكثرة الاستعمال وللتخفيف لكثرة الدوران في الكلام. ويقال النبي ويقال النبي بالهمز والتسهيل، وإذا قيل النبي فهو فعيل من النبأ بمعنى الخبر، لكنه فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، فهو منبئ ومنبأ بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. وإن كانت بالتخفيف أو بالتسهيل النبي، فإما أن يكون أصلها مهموزا وحذفت الهمزة تسهيلا وتخفيفا فالمصير إلى ما مر، فهي أيضا من النبأ ولكن حذفت الهمزة تسهيلا وتخفيفا، أو تكون من نبأ الشيء نبأ ونبوءا يعني ارتفع وظهر، فحينئذ تكون من الارتفاع، فسمي النبي بذلك لارتفاع رتبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا يمكن أن نقول بأنها النبي بالياء من الأمرين جميعا، من الارتفاع ومن النبأ بمعنى الخبر؟ يمكن. والقاعدة في ذلك، وهي قاعدة مفيدة، أن اللفظ إذا احتمل معنيين لا يتنافيان حمل عليهما معا. إذا كان اللفظ بحيث يحتمل معنيين لا يتنافيان فإنه يحمل عليهما جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم مقامه أرفع المقامات، وهو منبأ ومنبئ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، يعني ورحمة الله عليك، السلام عليك ورحمة الله عليك، فرحمة معطوف على السلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، يعني ورحمة الله عليك، فالخبر محذوف. ويجوز أن يكون من باب عطف المفرد على المفرد. الرحمة إذا قرنت بالمغفرة أو بالسلام صار لها معنى. السلام والرحمة عليك أيها النبي، فقرنت الرحمة بالسلام كما إذا ما قرنت بالمغفرة، وحينئذ يصير للسلام معنى وللرحمة معنى آخر. ولكن إن أفردت فإنها حينئذ تدل على المعنيين. فإذا قرنت بالمغفرة أو بالسلام صار المراد بها ما يحصل به المطلوب، والمغفرة والسلام ما يزول به المرهوب. وأما إذا ما أفردت شملت الأمرين جميعا، فإذا اقترنا افترقا، وإذا افترقا اقترنا أو اجتمعا كما مر ذكر ذلك. فإذا الرحمة ها هنا مقرونة بالسلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، فإذا هي ما يحصل به المطلوب. وأما السلام كالمغفرة ما يزول به المرهوب، وإذا أفردت شملت الأمرين جميعا. فأنت بعد أن دعوت للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلام دعوت له بالرحمة ليحصل له المطلوب. فالسلام كالمغفرة هو زوال المرهوب، زوال المرهوب. لماذا قدم؟ قدم زوال المرهوب ثم عطف على ذلك بتحصيل المطلوب وهو الرحمة المقترنة. لماذا بدأ بالسلام قبل الرحمة؟ للقانون، وهو التخلية قبل التحلية كالنفي والإثبات في التوحيد. فتبدأ بالتخلية بالنفي قبل التحلية، يعني قبل الإثبات، لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، تخلية قبل التحلية، ما لكم من إله غيره. فيبدأ بالنفي ويعطف على ذلك بالإثبات، ويأتي بالتخلية قبل التحلية. التخلية هي السلامة من النقائص، تحلية ذكر الأوصاف الكاملة. فتبدأ بالسلامة أولا ثم تطلب الرحمة، وهذا بديع جدا. وبركاته هي جمع بركة، وهي الخير الكثير الثابت، خير الكثير الثابت، لأن أصلها في الاشتقاق من البركة، والبركة ماؤها كثير ثابت. فالبركة الخير الكثير الثابت، والبركة النماء والزيادة في كل شيء من الخير. ما البركات التي تدعو بها للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. في حياته يمكن أن يبارك له صلى الله عليه وسلم في طعامه وفي كسوته وفي أهله، وأما بعد موته فما البركة الحاصلة له صلى الله عليه وسلم؟ كثرة الأتباع وما يتبع فيه، فهذان أمران، كثرة الأتباع وكثرة ما يتبع فيه. فإذا قدرنا أن شخصا اتبعه 1,000,000 رجل وصار أتباعه 2 ضعف، فهذه بركة. وإذا قدرنا أن الأتباع يتطوعون 10 ركعات وبعضهم 20 ركعة صار ما يتبع فيه مباركا فيه وزيادة. فإذا كثرة الأتباع وكثرة ما يتبع فيه. فإذا دعونا للنبي صلى الله عليه وسلم بالبركات، وهذا يستلزم كثرة الأتباع وكثرة عمل الأتباع، لأن كل عمل صالح يفعله أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فله صلى الله عليه وسلم مثل أجورهم إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من دعا إلى الهدى. ولذلك نحن عند الدعوة إلى الله رب العالمين ننوي في ضمن ما ننويه من أمور الدعوة إلى الله رب العالمين هذه النية الصالحة، وهي أننا ننوي تحصيل محبوب رسول الله، لأنه لا شك أن مما يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكثر أتباعه وأن يكثر ما يتبع فيه صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيستطرد الشيخ في هذا الأمر تعقيبا، أنه يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الأتباع وبكثرة ما يتبع فيه مزيد ثواب، لأنه لا يسجد عبد سجدة لله رب العالمين يتحصل من ورائها على أجر إلا ومثل أجره في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نوينا هذا، أن نكثر سواد المسلمين من أهل السنة المتبعين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونكثر أيضا ما يتبعونه فيه من العمل الصالح المتسنن به فيه فإن ذلك يكون زيادة في ثوابه وأجره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من عمل صالح يأتي به تابع من أتباعه إلا وله مثل أجره إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أجر التابع شيء. قال الشيخ: أقول استطرادا إن هذا أحد الأوجه التي يرد بها على من يهدون ثواب القرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض المحبين للرسول صلى الله عليه وسلم يهدون إليه القرب كالختمة والفاتحة على روح محمد كما يقولون وما أشبه ذلك، هذا كله من البدع، ولم يثبت من ذلك شيء عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من الضلال أيضا. بل أنت تقول للمهدي للرسول صلى الله عليه وسلم عبادة، هل أنت أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر رضي الله عنه؟ إن قال نعم قلنا له كذبت ثم كذبت ثم كذبت، وإن قال لا قلنا لماذا لم يهدي أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم ختمة ولا فاتحة ولا غيرها؟ فهذه بدعة. ثم إن عملك الآن وإن لم تهدي ثوابه سيكون للرسول صلى الله عليه وسلم مثله، من غير أن تقول أهديه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففضلا عن أن ذلك بدعة مرذولة مقبوحة وضلالة، فهو أيضا تحصيل حاصل، لأنه من غير أن تقول ما من عمل صالح تأتي به إلا ومثل الثواب الذي تتحصل عليه في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآن أنت تحرم نفسك من الثواب، تقول أهديه للرسول صلى الله عليه وسلم، تتبرأ منه من هذا العمل وتتخلص منه. فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل عملك إن كان صالحا وكنت مثابا عليه، أهديت أم لم تهد. السلام علينا، يعني السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا. كما مر السلام اسم من أسماء الله، أو السلام كما في القول الثاني هو السلامة والبراءة من كل ما يؤذي ويضر في الدين والدنيا. السلام علينا، علينا هنا ضمير العظمة، يعني أنت تقول في التشهد السلام علينا كما تقول فعلنا، تعني نفسك، يعني نا هذا الضمير يعود على من؟ على الشخص نفسه وحده. السلام علينا تقول هذا تعني به نفسك، أو تريد به من معك؟ قيل يراد به من معه، من هم؟ قيل هم المصلون، وقيل الملائكة، وقيل المراد جميع الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصح. السلام علينا يعني على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أمة الإجابة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فكما دعونا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسلام، ندعو أيضا لأنفسنا بالسلام، لأننا أتباعه. وهذا المعنى تجده كثيرا في الكتاب والسنة، يعني الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، هذا لا تريد به نفسك، وإنما تريد به المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك على أن هذه الأمة كالجسد الواحد، أنها مترابطة ترابطا عضويا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيمانية، لأنها كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومنذ فقد المسلمون هذا الإحساس صاروا إلى المذلة الحاصلة، وأما إذا كانوا متيقنين من هذا الأمر على هذا النحو، ولا يمكن أن يكون ذلك كذلك إلا بتحقيق التوحيد والاتباع، إذا كانوا كذلك آتاهم الله تبارك وتعالى العزة في الدنيا والرفعة في الآخرة والسناء مع التمكين في الدنيا. أن هذه الأمة أمة واحدة، والذين لا يفقهون هذا عليهم أن يتأملوا في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن لم يبلغوا من هذه المسألة شيئا يعقلونه إذا ما تأملوه، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن الأجر والفضل الذي يتحصل عليه من يقتل سام أبرص، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم التفاوت في الأجر لمن قتله من الضربة الأولى، ومن قتله من الضربة الثانية، ومن قتله من الضربة الثالثة. وكان عند عائشة رضي الله عنها رمح في جانب البيت، فلما قيل لها هذا الرمح يا أم المؤمنين لماذا؟ قالت أتتبع به ذلك، تعني سام أبرص هذا. وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لما ألقي إبراهيم في النار كانت جميع المخلوقات تنافح عنه وهو في النار إلا هذا المخلوق، فإنه كان ينفخ الهواء ليشعل النار على إبراهيم. فالعداوة بيننا وبين الحفدة لهذا المخلوق الأول، لأنه بيقين أن هذه المخلوقات من سلالته وحفدته، ليست هي التي كانت تنفخ النار على إبراهيم، ولكن ما تزال العداوة قائمة إلى يوم الناس هذا، للذين يحاربون التوحيد ويحاربون الموحدين ويحاربون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فلما كان ذلك عدوا على إبراهيم صارت عداوة منصوبة بين الموحدين وبين حفدة ذلك المخلوق إلى يوم الدين. إذا كان ذلك كذلك مع تلك المخلوقات التي آذت الخليل، فكيف بالذين يؤذون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تحت أعيننا، ويهينون الموحدين، ويعتدون على القرآن العظيم وعلى دين الإسلام الكريم؟ وإلى الله المشتكى. وبعضهم قال علينا، يعني على المصلين والملائكة، وهذا يقول الشيخ ينتقض فيما إذا صلى الإنسان وحده منفردا فإنه ليس معه مصلي، أما الملائكة فنعم هم مع الإنسان في كل حال. وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا تعميم من بعد تخصيص، لأن عباد الله الصالحين هم كل عبد صالح في السماء والأرض، حي أو ميت من الآدميين والملائكة والجن، ولكن الدعاء ينبغي أن يبسط. وعباد الله هم الذين تعبدوا لله، أي تذللوا له بالطاعة امتثالا للأمر واجتنابا للنهي، ولكن هذه القاعدة على إطلاقها، يعني الدعاء ينبغي أن يبسط على الإطلاق، يعني تقول مثلا اللهم أدخلني الجنة ونعمني بأباريقها وكؤوسها وبلبنها وخمرها وعسلها ومائها المصفى من كل قدر وبكذا وكذا وكذا وتعدد، لا، هذا اعتداء في الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله هم الذين تعبدوا لله، وعلى عباد الله الصالحين، يعني الذين تذللوا لله بالطاعة امتثالا للأمر واجتنابا للنهي، لأن العبادة كمال الحب في كمال الذل، كمال المحبة مع كمال التعظيم. فعباد الله هم الذين تذللوا لله بالطاعة امتثالا للأمر واجتنابا للنهي، والمراد بهم الذين يعبدون عبودية الألوهية، لأن عبودية الربوبية لم يكن فيها نزاع، فما من كافر ولا مؤمن ولا بر ولا فاجر ولا طائع ولا عاص، حتى الشيطان وحتى أهل النار، كل هؤلاء عباد لله تبارك وتعالى بمعنى العبد المذلل المربوب المقهور، وأما بمعنى العابد الذي يأتي بالأمر ويجتنب النهي فهذا هو الذي يأتي بعبودية الألوهية. أفضل وصف يتصف به الإنسان هو أن يكون عبدا لله، ولهذا ذكر الله وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى المقامات في الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وفي المعراج فأوحى إلى عبده والإسراء والمعراج من أفضل ما يكون من المقامات للرسول صلى الله عليه وسلم، ووصفه الله بالعبودية في مقام الدفاع عنه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ففي مقام التحدي وصفه بالعبودية، وصفه بالعبودية في مقام التنزيل والوحي: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فالحاصل أن أشرف وصف للإنسان أن يكون عبدا لله، أسأل الله أن يحقق ذلك لنا ولعباده المؤمنين. لا يكون عبدا لهواه، إذا سمع أمر ربه قال سمعنا وأطعنا. إذا كان عبدا لله، إذا سمع أمر الله يقول سمعنا وأطعنا، وإذا سمع نهي الله قال سمعنا واجتنبنا، وإذا سمع الخبر قال سمعنا وصدقنا وقبلنا. هذا هو العبد حقا. وعباد الله الصالحون هم الذين صلحت سرائرهم وظواهرهم. صلاح السرائر بإخلاص العبادة لله، وصلاح الظواهر بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد والمتابعة، هؤلاء هم الصالحون. ضد ذلك هم عباد الله الفاسدون، إما أن يكونوا فاسدين بالسرائر، وإما أن يكونوا فاسدين بالظواهر. المشرك فاسد السريرة، المبتدع فاسد الظاهر، لأن بعض المبتدعة يريد الخير لكنه فاسد الظاهر، لم يمشي على الطريق الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشرك فاسد الباطن، ولو عمل عملا ظاهره الصحة والصلاح مثل المرائي. هل هناك عباد لله فاسدون؟ نعم، الذين يقفون عند حدود عبودية الربوبية، لأن كل من في السماوات والأرض هو عبد لله، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. ومن ذلك الكفار، فهم عبيد لله، وبالعبودية الكونية القدرية لا بالعبودية الدينية الشرعية. ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أبلغ من أخبر، لأن الخبر يكون عن سماع، الشهادة لا تكون إلا عن قطع، كأنما يشاهد الإنسان الأمر بعينيه. يقول بعض الناس: أشهد أن لا إله إلا الله بتشديد أن، هذا خطأ من حيث اللغة العربية، لأن أن لا تكون بمثل هذا التركيب، والتي تكون بمثل هذا التركيب هي أن المخففة من الثقيلة. أشهد أن لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أشهد أن لا إله إلا الله، فهي في محل رفع خبر أن المخففة من الثقيل، واسمها ضمير الشأن محذوف وجوبا، هذه قاعدة. فالنطق الصحيح أشهد أن لا إله إلا الله. وبعضهم لا يراعي الإدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن عند النون الساكنة مع اللام، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، ولكن أشهد أن لا إله إلا الله، ففيها إدغام بغير غنة. ولا إله إلا الله كلمة التوحيد التي بعث الله بها جميع الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبها يكون تحقيق توحيد الألوهية، إن شئت فقل تحقيق توحيد العبادة، وهما بمعنى واحد، يعني توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. لكن يسمى هذا التوحيد توحيد الألوهية باعتبار إضافته إلى الإله، إلى الله، ويسمى توحيد العبادة باعتبار إضافته إلى العبد، إلى العابد. ومعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. نحن الآن في درس من دروس التوحيد أم في درس من دروس الفقه؟ الفقه هو الفهم مطلقا، وليس هو ترتيب تلك الأحكام العملية واستمدادها من أدلتها التفصيلية على حسب الاصطلاح، وإنما الفقه في لسان السلف هو الفهم عن الله سبحانه وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بالمعنى الاصطلاحي الحادث. هذه الطريقة هي الطريقة الكلية، وهي من أنفع ما يكون، وهي طريقة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: اليوم درسنا في الفقه، أو درسنا في التوحيد، أو درسنا في السيرة، أو في تاريخ الأمم، ولكن الطريقة الكلية وهي طريقة القرآن العظيم في التعليم، وهي من أنفع ما يكون، بل هي أنفع ما يكون، وهي الطريقة التي علم بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه رضوان الله عليهم. لا مشحة في الاصطلاح، لما اتسعت العلوم واضطر العلماء إلى الرد على هؤلاء المخالفين ممن تكلموا في دين الله رب العالمين بلا حق ولا موجب، اتسع الكلام جدا، وصار كلام الخلف كخرنوب الرومي، قنطار خشب ودرهم حلاوة. وأما كلام السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان فإنه كان قليلا كثير البركة، وكلام من بعدهم كثير قليل البركة. فالآن هذا درس من دروس تعليم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها هذا معنى لا إله إلا الله، يعني لأنك تقول، وسمي التشهد لهذه الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فسمي التشهد تشهدا لهذا. فهل تعرف معنى ما تقول؟ لو عرفناه ما كان حالنا حالنا، ولاستقامت أمورنا. ولكن ما أكثر ما نردد من غير فهم ولا وعي، وعليه فلا مردود لا في القلب ولا في الروح ولا في العقل ولا في السلوك ولا في طبيعة الأحوال. لا معبود حق إلا الله. لماذا فسرت بهذا التفسير؟ لأن إله فعال بمعنى مفعول، فإله بمعنى مألوه لا بمعنى آله، فهي بمعنى مفعول لا بمعنى فاعل. فبعض الناس يجعلها بمعنى فاعل، وهذا خطأ كبير يؤثر على حقيقة التوحيد، ولكن هي بمعنى مألوه، يعني بمعنى مفعول. المألوه والمعبود حبا وتعظيما، وهكذا العبادة هي كمال المحبة في كمال الذل في كمال التعظيم. لا إله، لا خبرها محذوف، تقديره حق، وبعض الناس يقدره موجود، فيقول لا إله موجود إلا الله، وهذا مناف للواقع، فإن الآلهة التي تعبد من دون الله رب العالمين لا حصر له كما سيأتي. فإذا الخبر خبر لا النافية للجنس المحذوف تقديره حق، لا إله حق إلا الله، والجلالة بدل من الخبر المحذوف حق. ومعنى هذه الجملة العظيمة أنه لا معبود حق سوى الله عز وجل، أما المعبود بغير حق فعبدة غير الله عبدوا الأشجار والأحجار والحيوان والشمس والقمر والنجوم والآدميين والفروج، كما يفعلون ذلك في الهند. هنالك صنم معروف، وهذا الصنم يعبدون فيه موضع الفحش فيه لا موضع العفة، فالناس يعبدون حتى الفروج، بل أبلغ من ذلك يعبدون الشيطان، عبدة الشيطان في الأرض الجديدة وفي ديار الحرية بزعمه، كثيرون يعبدون الشيطان، الناس يعبدون الشيطان، وكذلك في ديار الإسلام عبدة الشيطان لهم وجود. فإذا إذا قيل لا معبود موجود إلا الله، قيل الواقع يكذب هذا الكلام، هذه المعبودات كثيرة كما ترون، ولكن لا معبود حق إلا الله. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي الآية الأخرى: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ولا بطلان أعظم من بطلانه. وقال تعالى يخاطب الذين يعبدون من دون الله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان وليست حقائق بل هي مجرد أسماء. أشهد أن لا إله إلا الله، تستحضر هذا المعنى الجليل، هذه الكلمة العظيمة هي النجاة وهي مفتاح الجنة، ولكن كل مفتاح له أسنان، فإن جئت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح لك. فمن أجل أن يفتح لك بلا إله إلا الله، لأن بعض الناس يقول لا إله إلا الله ولا يزيد ولا يأتي بالعمل، فيقال لا، جئت بمفتاح لا أسنان له، وهذه الأعمال الصالحة التكاليف والفروض والسنن هي أسنان مفتاحك، فإذا لم تأتي بالمفتاح وله أسنان لم يفتح لك. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة باطلة. وقد قلنا قديما إن أجل وجه من وجوه إعجاز القرآن العظيم أن الله تكلم به، يعني إذا نظرت في القرآن العظيم وجدت أن الله تبارك وتعالى يقول فيه خلقت السماوات والأرض وخلقت الخلق وكونت الأكوان وفعلت وفعلت، أنزلت المطر صرفت الرياح وأدريت الأنهار والبحار وأخرجت النبات من الأرض وأخرجت لكم الزروع والثمار متاعا لكم ولأنعامكم وصنعت وصنعت وصنعت. من يستطيع أن يأتي بكلام يقول فيه شيئا من ذلك؟ يعني من يستطيع أن يعارض القرآن العظيم؟ يعني الله عز وجل يقول في القرآن العظيم خلقت السماوات والأرض، الذي يريد أن يعارض القرآن سيقول فعلت ماذا؟ وإذا قال ذلك ينجو من الصفع على القفا، هل يستطيع أن يدفع عن نفسه؟ القرآن العظيم كلام الله، من أكبر وجوه الإعجاز فيه أنه كلام الله، ما قاله الله عز وجل عن نفسه من الخلق ومن الفعل والصنع الحكيم البديع، مع ما وصف به نفسه من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، بعثه الله عز وجل بمكة أم القرى وأحب البلاد إلى الله، وهاجر إلى المدينة وتوفي فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما تكون على حدود مكة تجد اللافتات ممنوع دخول غير المسلمين، كفار لا يدخلون هذا المكان، حرام على الكافرين، لا يدخله إلا من كان مسلما طاهرا، فمن كان مسلما مر، وأما الكفار فعليهم أن يتوقفوا بعيدا مزجر الكلب، ليس لهم ها هنا من نصيب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه في أحب البلاد إليه وهاجر إلى المدينة وتوفي بها صلى الله عليه وسلم. عبده لا شريكه، وإنما هو عبده، فليس للنبي صلى الله عليه وسلم شريكة في ملك الله أبدا، وإنما هو بشر مثلنا، تميز عنا بالوحي وبما جبله الله عليه من العبادة والأخلاق والخلال والصفات والشيات صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من روايات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإذا نسيت فذكروني، يعني إنما أنا بشر مثلكم أنساك ما تنسوا، صلى الله عليه وسلم. وقال له ربه تبارك وتعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال له في آية أخرى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ ألجأ إلي إن عصيت أمره. لو أراد الله به سوءا ما منعه أحد، فهو عبد من عباد الله، وهو صلى الله عليه وسلم أحق الناس عبودية وأشدهم تعبدا لله، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها حتى إنه كان يقوم لله عز وجل حتى تتورم قدماه، فيقال له لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله عز وجل وجعله واسطة بينه وبين الخلق في تبليغ شرعه فقط، فهو واسطة بيننا وبين ربنا في تبليغ الشريعة، في تبليغ الشرع. إذ لولا رسول الله ما عرفنا كيف نعبد الله، فكان صلى الله عليه وسلم رسولا من الله إلى الخلق. ونعم الرسول ونعم المرسل ونعم المرسل به، فالنبي صلى الله عليه وسلم رسول مرسل من الله، وهو أفضل الرسل وخاتمهم وإمامهم. ولهذا لما جمعوا له ليلة المعراج تقدمهم إماما مع أنه آخرهم بعثا وإرسالا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبده ورسوله، من هذين الوصفين نأخذ ضلال طائفتين ضلتا في النبي صلى الله عليه وسلم. الطائفة الأولى ظنت أن له حقا في الربوبية، فصارت تدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، وصار تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم أشد من تعظيم الله، حتى إنه إذا ذكر الرسول اقشعرت جلودهم ثم تلين كأنما ذكر الله، بل بعضهم يتواجد عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بحركات لا إرادية مفتعلة عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر الله فإنما ذكره كالماء البارد على جلودهم، لا يتحركون ولا يبالون. هؤلاء أشركوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل جعلوه أعظم من الله عز وجل. الطائفة الثانية عكس هذه الطائفة، كذبت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت ليس برسول، إما أنه كاذب في أصل الرسالة كما قال تعالى حكاية عنهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وإما أنه كاذب في تعميم الرسالة كما يقول الضلال النصارى الذين يداهنون المسلمين. وانخدع بهم بعض العرب قالوا، يعني هؤلاء الضلال من النصارى، محمد رسول الله نعم، ولكن إلى العرب وحده، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. ويقولون نحن لسنا بأميين، نحن من بني إسرائيل مثلا من أهل الكتاب. النصارى يقولون رسولنا عيسى ويغلون به حتى جعلوه إلها مع الله. اليهود يقولون عيسى كاذب وولد لغير رشدة، فيتهمون مريم بالزنا والفحش والعياذ بالله، ويقولون هو مقتول مصلوب ونبيهم موسى، يعني اليهود. وعلى كل تقول لمن ادعى خصوصية رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم في العرب، هل تؤمن بأنه رسول؟ إذا قال نعم تقول هل يكذب الرسول؟ إن قال نعم بطلت شهادة، فالرسول لا يكذب. وإن قال لا، لا يكذب الرسول وهو اعترف بأنه رسول، حينئذ يقال له اقرأ قول الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أما أن تلبس وتأتي بآيات متشابهة فإنك أحق من يدخل في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا هو التشهد الأول. ثم شرع الشيخ المصنف بعد في بيان الصلاة على النبي والسلام عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أجمعين.